بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الأمانة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة مهمة شاقة تعجز عن حملها السماوات والأرض والجبال، وقد حملتها أنت يا ابن آدم أيها الإنسان الضعيف، فأنت مؤتمن فيما بينك وبين ربك بأمانات عظام، مؤتمن في عدة جوانب، وها هنا نذكر بعض الجوانب التي تتعلق بالأمانة، إذ يفهم بعض الناس أن الأمانة تقتصر على مجرد حفظ الأمانات، وهذا ليس بصحيح. فالأمانة مفهومها واسع وشامل لأمور كثيرة. فأول هذه الأمانات أمانة توحيدك لله جل وعلا، بأن تتوجه له وحده لا شريك له في أمورك، في صلاتك، في عبادتك، في دعائك، فأنت مؤتمن على تحقيق هذا التوحيد، أنت مؤتمن في عباداتك وطهاراتك وصلاتك. فعندما تأتي إلى الصلاة تأتي إليها وقد استؤمنت على أن تأتي إلى هذه الصلاة، وأنت متطهر وأنت مستعد لهذه الصلاة بقلبك وقالبك، تهيئت لها غاية الاستعداد. أنت مؤتمن في صلاتك بأن تأتي بما هو مفروض عليك في صلاتك حتى تصح هذه الصلاة، أنت مؤتمن في قراءتك وفي صيامك، ولذلك عندما تصوم فأنت أمين في صيامك، بإمكان الصائم أن يتخفى عن أعين الناس ويأكل ويشرب ولكنه أمين، فتراه يمتنع ولا يراه أحد، لأنه يعتقد أن الله جل وعلا مطلع عليه في هذه الحال. أنت مؤتمن على حقوق مالية تتعلق بالمال، والمال الذي يحبه الناس كما قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. ومع ذلك عندما يكون المال بين يديك فأنت أمين، أمين في أن تنفقه في مرضات الله سبحانه وتعالى، بأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من الزكوات أو الكفارات المالية أو النفقات الواجبة عليك، فهذه كلها أمانات تسأل عنها يوم القيامة. تمؤتمن على أهلك وأولادك ووظيفتك وتجارتك، فعندما تكون أنت في مهنتك أمين، لا تغش ولا تخون، تلتزم بقوانين العمل، تلتزم بالضوابط الأخلاقية والتربوية والإيمانية، وأنت تعمل أنت مؤتمن على ما أعطاك الله جل وعلا من الجوارح، من السمع والبصر واليد والرجل واللسان، وذلك كل هذه الجوارح هي أمانات أنت مؤتمن عليها، والله جل وعلا يطلع عليك ويراك في كل حال. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن آداب الأمانة أن تعلم أن الله جل وعلا يراقبك في جميع خطواتك وسكناتك، وأن عليك حفظة كراما كاتبين، وأنه يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانات التي اؤتمنت عليها من حقوق الله أو حقوق العباد. كذلك أيضا أن تحفظ أسرار الناس، وأن تحفظ أعراضهم وأموالهم، وأن لا تبخسها حقها. وإذا حكمت فإنك تحكم بين الناس بالعدل، وتؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخون من خانك. هذا كله من معاني الأمانة. ولذلك عندما تسمع هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، تستحضر مثل هذه المعاني، تعلم ما هو السبب في كون هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال أبت أن تتحمل هذه الأمانة. فعليك تقوى الله جل وعلا وأداء هذه الأمانات التي عليك لربك أو للخلق، فأنت محاسب على ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أداء هذه الأمانات، وأن يعيننا عليها، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركة عبر تويتر شارج راديو. نعم، هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا ومعنى هذه المكالمة. نعم بعيد تفضل.
عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
كيف حالك شيخنا؟
الله يبارك فيك بعيدة. تفضل.
وفضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي وقناة الصالح والمستمعين. جميل كلام فضيلة الشيخ دكتور سالم عن الأمانة، وفعلا فيما مضى يعني صور الأمانة كانت كثيرة وكبيرة، والأمانة نفسها أيضا مسؤولية كبيرة وعظيمة يعني. فالإنسان كان أمينا على جاره، وكان أمينا في الأمر المعروف. اليوم لقينا هذه الأشياء تقريبا ما أقول اختفت يعني مبلن هناك. سؤالي الآن: ما هي أمانة الشاهد؟ والسؤال الثاني اللي يتبع هذا السؤال: أمانة المجالس. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، سمعت عندكم عدة مرات الشخص يعني حكم الشرع في صلاة الغير قادر على الوضوء أو التيمم بسبب مرض ما أو بسبب حادث ما، هذا الإنسان قد يعني بالطبع المرض لا يكون في كامل الجسد، قد يكون المرض في جزء من جسم الإنسان أو عاهة في مكان ما، ولكن إذا بقية الأجزاء صحيحة وسليمة هذا الشخص ما يتوضأ، يقول أنا بالتالي ما بصلي. وشاهدناها يوم نحن نزور المرضى نشوف يعني أذن المغرب ونحن صرنا وجينا وهو بإمكانه أن يصلي بوضعيات مختلفة لكن لا يصلي. فهل الإنسان هذا ليش جزء من جسمه يعني في إصابة أو في شيء يمنع عن ذلك أم لا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل هناك يعني زيادة في الأجر والثواب إذا ما صادف الحج يوم الجمعة أو الحج مثلا يوم السبت أو الأحد أو الاثنين معا؟ كمثلا نقول نحن نعرف كورننا إن حجة الوداع اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم الجمعة.
جزاك الله خير بعيدة تسمرد فضل. عليكم السلام. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ والمذيعنا
الله يحفظك أبو خليفة بارك فيك تفضل.
أو ثاني شيء ما شاء الله على أبو عايدة ما قصر فينا، هذا اللي كنا في بال السؤال الله علينا. والله يعطيك الصحة
الله يعافيك
على أبو عايدة ما يقصر فينا. عندي سؤال شيخ.
نعم نعم تفضل.
إذا مثلا أنا أصلي مثلا أي من غسيل الكلى أي أكون تعبان مثلا ها يعني تعرف أنت واحد يكون فيه إذا صداع وهذا ويخلي الصلاة مثلا ويروح يقوم مثلا بعد ما ينام الصبح يقوم يقضيها، يعني أنا ما بقادر أقدر أكون تعبان وايد حال تعرف أنت واحد يغسل الكلى يكون تعبان. والسؤال الثاني إذا كنت مثلا أنا أصلي صلوات الفرض وأنا ما كنت لابس مثلا كندوب بس لابس مثلا سروال وفانيلة ما حكمهم؟ ما حكم هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة تسمع الرد من الشيخ. نعم جيف الشيخ سؤال أبو عايدة بالنسبة للأمانة، يقول ما أمانة الشاهد وأيضا الأمانة في المجالس؟
الحمد لله. في الحقيقة سؤال أخ أبو عايدة هو متضمن لبعض الجزئيات في الكلمة السابقة، فمفهوم الأمانة مفهوم واسع جدا يشمل جميع جوانب الحياة، وقد ذكر الأخ أبو عايدة نوعا من هذه الأنواع أو نوعين. أما النوع الأول أمانة الشاهد، أمانة الشاهد تتلخص في أمرين. الأمر الأول تحمل هذه الشهادة على وجهها، والأمانة الثانية للشاهد هي أداء هذه الشهادة إذا دعي إليها. فالشاهد عليه أولا أن يتحمل هذه الأمانة على وجهها، فهو يسمع، فإذا سمع فإنه يسمع سمعا يشمل جميع ما قيل. أما أنه شاهد يسمع بعض الكلام ويترك بعض ثم يشهد بجزء من الكلام ولم يكن قد أحاط بجميع جوانب هذه الشهادة، فهذا لم يؤدي الأمانة أمانة الشاهد على وجهها. والنوع الثاني هو أداء هذه الشهادة عندما يطلب منه أن يشهد، وذلك الله جل وعلا أمرنا بأن نؤدي الشهادة وأن نتقاعس، وإذا طلب منا الشهادة فإننا نشهد. قال الله جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذن فالشاهد عليه أولا إذا أراد أن يشهد فإنه يتحمل هذه الشهادة بجميع تفاصيلها وجميع ما فيها، حتى إذا شهد شهد عن علم، ولذلك من شروط الشهادة أن يشهد عن علم، وهذا يقتضي منه أن يتحملها كاملة صحيحة، وإذا دعي الشهادة فإنه يشهد. هذا ما يتعلق بأمانة الشاهد. وأيضا ذكر أمانة المجلس، ولا شك أن أمانة المجلس شأنها عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بماذا؟ بأن يؤدوا الطريق حقه. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا من بد منها. فقال صلى الله عليه وسلم فإن بيتم فأعطوا الطريق حقه. والمجلس هو نوع من هذه الأماكن التي يجلس فيها الناس، فلا بد فيها هذه المجالس من غض البصر، لا بد في هذه المجالس حتى تكون مجالس أمينة من كلمة طيبة. من أمانة المجلس حفظ ما يدار في هذه المجالس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فإنها أمانة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمجالس بالأمانة، فلا يجوز إفشاء ما في هذه المجالس من أسرار أو حديث، والكلام الذي يقال فيه يؤلف بين القلوب ولا ينفر ويجمع ولا يشتت. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول إذا كان الشخص غير قادر على الوضوء أو على التيمم بسبب مرض أو غيره، فيقول فضيلة الشيخ كيف يتصرف؟ ويقول البعض من هؤلاء يترك الصلاة إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ، يترك الصلاة بهذا السبب ثم يقضيه مثلا، يقول بعد أن يبرأ من هذا المرض.
بحمد الله جل وعلا ديننا دين يسر، ما جعل علينا في الدين من حرج، كما قال الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز الإنسان عن فعل مأمور فإنه ينتقل إلى بدله، فالوضوء له بدل إذا عجز عنه وهو التيمم. وقد يتوضأ الإنسان فيعجز عن مسح بعض الأجزاء، غسل بعض الأجزاء فيمسح عليها، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمسح على الجبيرة. إذن فهناك عدة نقاط يسير عليها المريض. فأولا يبدأ بالوضوء، فإن عجز عنه ولكن تيسر له بعض الوضوء، فكان عجزه عن استعمال الماء عجزا جزئيا وعنده جبيرة، فإنه يمسح على هذه الجبيرة. فإن لم يستطع أن يتوضأ أو يمسح على ما به من جبيرة فإنه ينتقل إلى بدل الوضوء وهو التيمم. فإن عجز عن التيمم ولم يتمكن منه فعند ذاك فإنه يصلي على الحال التي هو عليها، ولا يجوز له أن يترك الصلاة. فالصلاة لا يجوز تركها بحال من الأحوال، ولذلك أمر الله جل وعلا بالصلاة عند لقاء العدو. قال الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فالصلاة لا يجوز تركها بحال من الأحوال إذا كان قادرا على أدائها. لكن من عجز عن أداء هذه الصلاة لوجود العذر القاهر كما في السؤال الثاني، يخرج من غرفة الغسيل ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة، يعني يكون في حالة يرثى لها، فلا يستطيع من شدة التعب أن يصلي، لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود ولا حتى الإمام من شدة التعب، فيضطر إلى النوم. أو الاسترخاء حتى يعود إلى وعيه. فمثل هذا إذا عاد له وعيه واستيقظ من نومه فإنه يقضي ما عليه من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل.
عندي الله يخليك ثلاث أسئلة.
نعم.
الأول موضوع الصلاة. واحد مثلا كان مسافر وكان داخل على الجماعة وصلى ركعتين مع الإمام بعدين سلم، هل يلزم عليه إعادة الصلاة ولا يكمل؟ كان المفروض مع الإمام، هو الواجب كان يكمل مع الإمام. السؤال إذا قطع الصلاة في الركعة الثانية وسلم، هل تنحسب له ولا يعيد الصلاة؟ السؤال الثاني طال عمرك في صلاة الجمعة، إذا صلى الشخص هذا المسافر صلاة الجمعة وكمل بعدين بعد الصلاة صلى العصر قصر، هل يقدر يجمع بينها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث عن مسألة في العقارات، إذا واحد بغى ياخذ أرض بس ما تملكها وخذها عن طريق البنك وما سكنت الأرض أو ما بنى فيها عقار، متى يوجب الزكاة عليها إذا باعها أو هو في نيته أنه يبيعها؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة. تسمع الرفض الشيخ. أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، عندي سؤال.
وياك الله يبارك فيك، تفضل أخ بدر.
شيخنا السؤال الأول، ما صحت مقولة لحوم العلماء مسمومة وما معناها؟
نعم.
هذا الأول. والثاني شيخ، حاليا احنا في دورة فيها ما يقارب 150 شخص، فسبحان الله شيخ، يعني أكثرهم يعني الله المستعان تاركين الصلاة أو لا يصلون، والمسجد قريب ومن هذه الأمور، فشيخ كيف ننكر عليهم؟ كيف نأمرهم بالمعروف يا شيخ؟
أو إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ بدر، تسمع رضي الله الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أيضا أبو عايدة يقول، هل هناك زيادة في الأجر إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟
إذا وافق يوم العرفة يوم عرفة يوم جمعة فلا شك أن هذا اليوم يكون يوما فاضلا، لأنه قد اجتمع في هذا اليوم ساعتان من ساعات الإجابة، أما الساعة الأولى فهي ساعة يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم تضرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة ثم دخل عرفة، فمكث صلى الله عليه وسلم يدعو ويتضرع حتى غربت الشمس. والأحاديث كثيرة التي تدل على فضل وعظمة هذا اليوم. واجتمع أيضا في هذا اليوم أيضا كونه يوم جمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل ساعة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وهذا يدل على فضل هذه الساعة العظيمة. فيجتمع في يوم عرفة كونه يوم جمعة وكونه يوم عرفة، وأيضا وهو اليوم الذي وافق فيه حجة نبينا صلى الله عليه وسلم إن كانت في يوم عرفة، أقصد كان يوم جمعة. فلا شك أن هذا اليوم إذا وافق يوم عرفة فإنه فيه مزية، إذ اجتمع في هذا اليوم ساعتان من ساعات الإجابة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة الشيخ يقول أنه أنا ذكرت فضيلة الشيخ أو أجبتم على جزء من السؤال، يقول أنه به مرض الكلى، ويقول فضيلة الشيخ يدخل في غسيل الكلى، ثم يقول فضل الشيخ بعد ذلك يرجع للمنزل متعب ينام، يقضيها بعد في اليوم الثاني في الصباح، يؤخرها إلى اليوم الثاني.
القاعدة في ذلك قول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا وصل المرض بالإنسان إلى حالة لا يستطيع فيها أن يعقل هذه الصلاة، ومعلوم أن مثل هذه الأمراض قد تذهب عقل الإنسان من شدة التعب والوجع وما يلاقيه من حالة المرض، فقد لا يستطيع أن يصلي لغاية التعب، فيكون إما نائم وإما مسترخ استرخاء لا يستطيع معه التفكر في ألفاظ الصلاة من ألفاظ أو حركات. فمثل هذا لو أنه نام فاستيقظ فإنه يقضي ما عليه من الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إذن فالذي لم يستطع أن يصلي بسبب ما به من مرض وكان هذا خارجا عن طاقته وقدرته، فإنه عندما يستيقظ أو يصحو من غفوته يقضي ما عليه من الصلوات مرتبا، يبدأ صلاة بعد صلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بخليفة أيضا فصيح يقول أنه يصلي في بعض الأحيان، يقول يصلي الفرض بسروال والفانيلة، هل هذا جائز؟
الصلاة من أعظم الأركان، بل هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهذه الصلاة على المسلم أن يتهيأ لها وأن يستعد لها وأن يتزين لها، ومن كمال الزينة أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب، أحسن ما عنده من الثياب، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن شرط هذه الصلاة هو ستر العورة، فإذا ستر عورته في الصلاة فلبس سروالا وقميصا أو لبس إزارا واحدا، يعني ثوبا واحدا ستر به عورته، فها هنا الصلاة من حيث صلاة، الصلاة صحيحة. وقولنا أن الصلاة صحيحة أي تبرأ بها الذمة ولا يحاسب عليها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ها هنا يقع التفريط في كمال أداء هذه الصلاة، فيستحب للصلاة أن يتزين وأن يتطيب لها وأن يتهيأ لها، ومن ذلك أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب. ولكن إن صلى على هذه الحال فصلاته صحيحة، قد برئت ذمته بأداء هذه الصلاة. إذا كان ما يلبسه من السروال والقميص قد ستر العورة، أما إذا كان يشف عن العورة فالعورة تظهر، فإن مثل هذا السروال وإن كان سروالا فإنه لا يستر العورة، لأن العورة قد ظهرت من خلف الثياب، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو خليفة أيضا فصيح يقول أنه كان مسافر، أو شخص يقول مسافر ودخل مع جماعة يصلون صلاة تامة، فيقول صلى معهم الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقول فارقهم وسلم، هل فصيح هذه الصلاة تصح أو عليه أن يعيدها مرة أخرى؟
الذي يظهر والله أعلم أن الواجب عليه أنه يتم هذه الصلاة، فإذا دخل مع قوم أتموا الصلاة وقد علم أنهم أتموا الصلاة وذلك بأنه دخل معهم في أول الصلاة أو دخل معهم في الركعة الثانية وهم سيصلون تماما 4 ركعات، فعند ذاك يجب عليه أن يتم الصلاة. وهذا السؤال قد استفسر عنه أحد الصحابة لعمر رضي الله عنه، فقال له: ما بالنا إذا كنا خلف الإمام أتممنا الصلاة، وإذا كنا في رحالنا قصرنا الصلاة؟ فقال رضي الله عنه: سنة نبيكم. فالأحوط والله أعلم في هذه الحال أن يعيد الصلاة، لأن الواجب عليه أن يتم الصلاة تبعا للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
طيبين شيء. الله
يبارك فيك. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك.
مشكورين على البرنامج هذا.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال.
نعم نعم.
في بعض الأحيان مو باستمرار يعني صلاة الصبح تفوتني الصراحة، أنا الساعة 10 أو الساعة 11، فكيف أؤدي الفريضة هذه؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله جنب فضل الشيخ. حياك الله، حياك الله، الله يحفظك. عليكم السلام. نجي فضل الشيخ، نعود لسؤال أبو خليفة، يقول أنه في السفر صلى الجمعة مع الإمام، بعد صلاة الجمعة يقول صلى العصر قصرا، هل يصح؟
إذا صلى المسافر مع المقيمين صلاة الجمعة ثم أراد أن يصلي بعدها العصر، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يفعل مثل هذا الفعل، وإنما يصلي الجمعة حيث صلاها معهم، ثم إذا دخل وقت العصر فإنه إن كان مسافرا فإنه يصلي ركعتين، ولا يجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمع الذي ورد هو جمع بين الظهر والعصر، ومثل هذه الصورة لم تكن معروفة، وإنما الجمع الذي ورد في النصوص الشرعية إنما هو بين الظهر والعصر، وأما الجمع بين الجمعة والعصر فإنه لم يرد، وهذا اختيار بعض فقهاء الحنابلة، وإن كان بعض الفقهاء الآخرين على أنه إن جمع فإنه لا حرج عليه، بناء على أن الظهر الجمعة بدل عن الظهر، أن الجمعة بدل عن الظهر، هذا على من ذهب إلى جواز ذلك. وفي الحقيقة لو أنه فعل فلا نقول لا يؤمر بإعادة الصلاة، ولا نقول له أنه قد أتى أمرا منكرا، لكن الاحتياط في هذا هو الذي يظهر لي، بأنه إذا أراد أن يجمع فإنه لا يجمع بين الجمعة وبين العصر، وإنما يجمع بين الظهر والعصر، والاحتياط في هذه المسائل هو أبرأ للذمة وخروجا عن الخلاف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ سؤال بخليفة، يقول أنه اشترى أرض عن طريق البنك، ويقول نيته أن يبيع هذه الأرض، فيقول فضل الشيخ ولم يبني عليها شيء، فهل يجب عليه أن يزكيها؟ وإذا كان فضل الشيخ يقول تجب فيها الزكاة، من متى يحسب الزكاة؟
إذا اشترى المسلم أرضا وكان قصده من وراء هذه الأرض الاسترباح من هذه الأرض وتقليبها في السوق، فإنه يجب عليه إن نوى هذه النية أن يزكي في كل سنة، في كل سنة فإنه يزكي. أما إذا اشترى الأرض ولم يحكم فيها بنية، أي لم يقلبها في السوق، وإنما نظر ربما يبني هذه الأرض وربما يبيعها إذا حصل عليها بسعر جيد. فمثل هذه النية عند بعض أهل العلم لا تجب عليه زكاة عروض التجارة، لأنه لم ينوي تقليب هذه الأرض في السوق ولم ينوي بها التجارة، وإنما اشتراها بقصد أن يتركها ثم بعد ذلك ينوي ما بدا له. أما إذا عزم على بيعها وعرضها في السوق وقلبها فإنه يزكيها في كل سنة بسعرها وقت وجوب الزكاة عليه. الله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر رقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ بدر يسأل عن صحة مقولة لحوم العلماء مسمومة، يقول وما معناها؟
لحوم العلماء مسمومة، هذه عبارة تقال في من وقع في أعراض العلماء الراسخين، فالله سبحانه وتعالى رفع أهل العلم وعظم شأنهم. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هؤلاء العلماء قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. فالعلماء شأنهم عظيم، ولما ارتفع شأنهم وعلت منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه كانت الوقيعة في العلماء من أكبر المعايب، لأنها غيبة وليست أي نوع من أنواع الغيبة، وإنما هي غيبة لأهل العلم. والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكأن الذي وقع في أعراض العلماء أكل من الميتة، ومن أكل من الميتة أوشك على الهلاك. فكيف إذا كانت الوقيعة في العلماء وكبار أهل العلم؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول: من تعدى على العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت قلب. وهذا في هذا الكلام يقال في العلماء الربانيين الذين عرفوا باستقامتهم في الظاهر واستقامتهم في الباطن. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وإذا أردنا أن نفهم هذا المعنى على مفهومه الصحيح فيكون هذا المعنى صحيحا. أما إن كان المقصود منها هذه الكلمة هو أن لحوم العلماء مسمومة، لحوم علماء هذا الإنسان الذي يظن أنهم علماء، وإنما هم ليسوا بعلماء، وإنما هم دعاة إلى الجهل، دعاة إلى الضلال، دعاة إلى الانحراف، دعاة إلى الخروج على ولاة الأمر، دعاة على الفتنة والتحريش بين الرعاء، بين الرعية والراعي. فمثل هؤلاء ليسوا بعلماء، واستخدام هذه الكلمة هنا يكون استخداما ليس في محله. إذن استخدام هذه الكلمة في محلها في العلماء الربانيين استخدام صحيح، أما من يستخدمها للدفاع عن علماء الضلالة والذين يفسدون بين الشعوب ويفسدون بين الراعي والرعية، فمثل هذا هؤلاء العلماء لا تنطبق عليهم مثل هذه المقولة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول فضيخ أنه في دورة مع مجموعة من الأشخاص، البعض يقول من هؤلاء لا يصلي، أقول كيف أمرهم بالصلاة، أفضل طريقة فصيح لأمرهم بالصلاة؟
أمر هؤلاء بالصلاة يكون إما باللفظ وإما بالفعل. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي دعوة بالأقوال ودعوة بالأفعال، والله جل وعلا قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالتذكير باللسان هذا أمر طيب، أمر يعني قد يجب على الإنسان في أحوال وقد يستحب للإنسان في أحوال. فأنت تدعوهم تأمرهم بالصلاة وترشدهم إليها، على الله سبحانه وتعالى أن يهدي منهم رجل بكلمة طيبة خرجت منه فذكرتهم بالله سبحانه وتعالى. فهم تقول المنادي يناديكم حي على الصلاة حي على الفلاح، وماذا تصنعون ماذا تفعلون أنتم؟ إذا أنتم مشغولين، أعظم شغل أن يشغل الإنسان بعبادة ربه وإقامة دينه، الصلاة هي مفتاح الخير. فيعني هذه الكلمات التي تشجعهم وتحثهم على الصلاة هذا أمر طيب. وأيضا كذلك أيضا الدعوة إلى الله تكون بالأفعال، الدعوة إلى الله بالأفعال. الإنسان إذا ذهب إلى المسجد أمامهم هم يعني يستحون، وذلك الكلمة التي قالها والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله في افتتاح أحد المساجد، قال: يستحي هذا الإنسان، سيستحي إذا سمع النداء في كل مرة يمر وهو لا يصلي، سيستحي في يوم من الأيام، وإذا كان معه أصحابه سيكون الحياء أكبر وأعظم. إذن فتوفر هذه الأسباب، المساجد من حولنا وأصوات المنادي المؤذن ينادي الناس إلى الصلاة ويناديهم إلى الفلاح، وتذكرهم أنت بكلمة طيبة وتتخولهم بالموعظة، كل ذلك وتدعو لهم إن شاء الله. يعني الدعاء أيضا سلاح مهم، يعني كلمة قوموا صلوا الله يهديكم، يعني هذه الصلاة هي عمود الدين، ونحو هذه الكلمات التي يعني تشجعهم وتكون سبب إن شاء الله في هدايتهم.
جزاك الله خير فصيح. محمد يقول: في بعض الأحيان تفوتني صلاة الصبح، نقول صليها في الساعة 10 صباحا، فيقول: ما النصيحة؟
النصيحة أولا أن طالب صلاة الفجر التي هي من أعظم الصلوات عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك هي أشقها على النفوس، هي من أعظم الصلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ويسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يسألهم وهو أعلم بهم، قال: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذه الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وعظم شأنها، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف إذن بصلاة الفجر؟ عندما تنظر إلى هذه النصوص الشرعية وتستشعر عظمة هذه الصلاة وفضلها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وتستشعر أيضا ما يناله المسلم من راحة نفسية وطمأنينة، ويبدأ هذا اليوم بهذه الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، يعني الذي يصلي هذه الفجر في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي رعايته. فعندما تستشعر عظمة هذه الصلاة تبذل الأسباب، الأسباب كثيرة التي تعينك على أولا على أداء هذه الصلاة في وقتها، يعني النوم المبكر، وأيضا يعني الراحة قبل ذلك، وأيضا وضع المنبه الذي يعينك، الاستعانة أيضا بالزوجة والإخوة الاستقامة لهذه الصلاة، يعني أسباب كثيرة، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، كل هذه أسباب تعينك على أداء هذه الصلاة. ثم إذا قدر الله سبحانه وتعالى عليك فنمت، النوم سلطان، النوم يغلب على الإنسان، وقد غلب النوم على خير البشر، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غلبهم النوم فلم يستيقظوا إلا وحر الشمس فوق رؤوسهم، ومع ذلك قام صلى الله عليه وسلم، تحول من مكانه وقام بلال فأذن وصلى عليه الصلاة والسلام. إذن فكون الإنسان ينام أحيانا ويذهب عليه التعب فلا يستيقظ لهذا الصلاة، هذا يرد أحيانا، ولكن ليس هذا على سبيل الدوام. فإذا حصل مثل هذا الأمر فاستيقظ، فأول عمل تقوم به عند الاستيقاظ هو أداء هذه الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وفي لفظ: لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا استيقظ أول عمل تقوم به هو أداء هذه الصلاة، ولا تنشغل بغير قضاء هذه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
الله يديم فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم. الله يبارك فيك أبو سالم، يحفظك.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يحييك يسلمك، يا مرحبا فيك أبو سالم.
الله يبارك فيك عزيزي، بارك الله فيك. سرت اليوم المستشفى، كنت على وضوء على أساس أني بدخل أصلي الظهر من بعد ما أدخل على الدكتور. اكتشفت أن الدكتور هو أصلا حرمة، وأنا على وضوء تم التلامس ما بيني وبينها، يعني تشوف الجرح وهالأمور، فدعت من عندها وصرت قضيت الصلاة من غير النيرس اللي أخذت الوزن والطول والضغط وهذا، فكان في تلامس جسدي يعني بالأيادي وهذا. فهل أنا يبطل الوضوء هذا؟ معني أنا دخلت وصليت الحمد لله، يعني الحمد لله
أمور طيبة. واضح إن شاء الله بسالم. جزاك الله خير بسالم، حياك الله. استمرت فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال بسالم بالنسبة للمس المرأة الأجنبية، يقول إذا كان ذهب إلى مستشفى مثلا كما ذكر فضل الشيخ وهو متوضأ ويريد أن يصلي الظهر، اكتشف يقول أن بعد دخولي عند الطبيب، يعني اكتشف أن الطبيب امرأة، فيقول فضل الشيخ أنه حصل يعني لمس من الطبيبة لمكان الجرح ومكان الألم، ثم بعد ذلك أيضا فضل الشيخ والممرضة عندما يعني وضعت له الضمادة وغيره، فيقول فضل الشيخ هل هذا اللمس من المرأة الأجنبية للرجل ناقض للوضوء؟
لمس المرأة الأجنبية المجرد لا ينقض الوضوء، لأنه لم يدل دليل صريح على أن لمس المرأة ناقض للوضوء، وغاية ما في الأدلة من ذلك قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، والمراد باللمس في هذه الآية هو الجماع. فأما اللمس المجرد فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، وقد لمس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فكان وهو يصلي، فكانت عائشة رضي الله عنها تنام وهي معترضة، قالت: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي، فإذا قام بسطتهما. ومثل هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلا يخلو رجل من لمس امرأة سواء كانت زوجة أو بنتا أو امرأة أجنبية لعذر شرعي، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن لمس المرأة ناقض للوضوء، فهذا يدلنا على أن هذا من العفو، وأن هذا مما لم تدل النصوص على وجوب الوضوء منه، وعلى هذا فصلاتك صحيحة، واللمس الذي حصل منك لا يؤثر في صحة وضوئك والله أعلم، وإنما المؤثر هو اللمس الذي يكون عن شهوة أو ينزل من الرجل شيء فها هنا يجب على من حصل له مثل هذا أن يعيد الوضوء لا لأجل مس المرأة وإنما للشهوة أو للشيء الذي نزل منه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.